الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. راح نبدأ من عند وتتعلق بهذه القاعدة قواعد. نقرأ إذا ما في إشكال من تمنا ماشيين حتى نوصل للنقطة التي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي. يقول الإمام السيوطي: وتتعلق بهذه القاعدة قواعد، يعني تتفرع عنها قواعد. الأولى: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، يعني عدم نقصان الضرورات عن المحظورات، وشرحناها. ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة المجاعة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. ولي أنت سألت سؤال وما قدرنا نجاوب، كان دخل وقت وهيك. شو سؤالك؟ لا، أجر عظيم، لكن محل شاهد يرخص له بالنطق بها دائما، وتمنه الرخصة. العزيمة موجودة والرخصة موجودة، فإن شاء مارس العزيمة وله أجر عظيم، وإن شاء ترخص. شوف، فيما يتعلق بالكفر، الآن لما عم يضحي بروحه في سبيل ايش؟ عم يضحي في سبيل إيمان دين، فدين من الضروريات. لكن لما بده ياكل ميتة في سبيل انه ينقذ حياته، طيب إذا قال لحاله: لا والله ما بدي أنقذ حياتي وما بدي أكل ميتي، شو بيكون سوا؟ بيكون ضحى بالحاجج، وضعك بالضروري في سبيل الحاجج، هذا غلط. وكذا إتلاف المال، قلنا إتلاف المال يعني عنا بالشرع في مشروعية العقوبة بالمال، يعني إذا ارتكب الإنسان جريمة بالمال يجوز أن نعاقبه بإتلاف المال. فإتلاف المال من الضرورات التي يقتضيها العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتلف مال، أنفق عليه كثير، مسجد الضرار، هدم المسجد كلياته، نعم هذا إتلاف المال. سيدنا عمر أتلف الحليب المغشوش، هذا كله أتلاف مال. وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه كذلك، هذا من هذا القبيل. ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله، قتل الصائل. قلنا الصائل هو ذاك الذي يقتحم دارك ليسطو على عرضك أو يسطو على حياتك أو على مالك، اسمه صائل. يشرع دفاع عن العرض وعن المال وعن القيم أيا كانت وعن الحياة، ولو اقتضى ذلك قتل الصائل. نعم، هذا من قبيل الضرورات التي أباحت المحظورات. ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. إذا عم الحرام بلد من البلدان، واليوم هذا الشيء موجود والاحتمال كبير جدا، ولو أن الإنسان أراد أن تصفو له لقمته وأن يبتعد عن شوائب الحرام، الشوائب ما راح يقدر. في هذه الحالة نقول الضرورات تبيح المحظورات يجوز أن يأكل قدر الحاجة. ما بنقول للضرورة، نقول قدر الحاجة، لكن لا ينبغي أن يتزيد على الحاجة. نعم. وين مكان الحكم عائد له؟ نحن ما عم نقول للحرم، نحن ما عم نقول له، عم نقول مال غير مباح للتأكل، يعني ربا مغصوب منهوب، هذا مو اللحم أو الخنزير أو الميت، لا، ما هذا منكي. يعني رجل دخل قطر من الأقطار، قطر إسلامي أو حربي أو شو ما كان يكون، الطعام الذي أمامه واللي موجود والذي يتاح له أن يأكله ما هو لا خنزير ولا ميتة ولا شيء، لكن ما الحرم، عرفت كيف؟ ففي هذه الحالة يجوز. طيب، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة. قال الإمام: ولا يرتقي إلى التبسط. التبسط زيادة عن الحاجة. أنا قلنا أنه في ضرورات وفي حاجيات وفي إيش؟ تحسينيات. التبسط يدخل في التحسينيات، بيوقف عند الحاجيات وبس. نعم. يعني كيف لا يرتقي إلى التبسط؟ قال: أكل الملابس، بل يقتصر على قدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: وفرض المسألة، يعني صورة المسألة، أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل، فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح، لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه. هذا كلام دقيق وجميل. عم يقول ابن عبد السلام الصورة اللي عم نحكيها الآن صورة طعام، يعني انه تاكل بحيث انك انت تتخلص من الهلاك بقدر الحاجة وما تتبسط ما تزيد. فعم يقول هذا فيما يتعلق بمال حرام يتوقع ان نعلم صاحبه، يعني مغصوب، وبالتالي ممكن انه ننصفه نعطيه ما نرضيه بذلك. أما إذا كان هذا المال لا يتوقع معرفة صاحبه، مغصوب منهوب، لكن لا أمل قط في أن نعلم صاحبه، هذا المال إذن أصبح في حكم بيت المال، داخل في بيت المال لمصالح المسلمين عامة. صار بهذه الحالة بجوز تأكل منه بدون هذه القيود، كأنك تأكل من مال مباح. نعم. نعيد العبارة. قال ابن عبد السلام: وفرض المسألة أن يتوقع أو يتوقع الأكل معرفة صاحب المال في المستقبل، فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح، لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه ولا أمل في معرفته. نعم، كلام سليم. إيه. هلا لو عم الحرام، يعني صور انتشار الحرام كثيرة، من جملتها ما ذكره العز بن عبد السلام، ومن جملتها أن هذه الأموال التي أصبحت بين أيدينا كلها أموال ربوية مثلا. هنا المسألة ما لها علاقة بغصب، حتى نقول هل هنالك أمل في معرفة صاحب هذا المال ولا لا. أصل طريقة تجميع هذه الأموال غير شرعية، لأنها جمعت عن طريق الربا. نعم، انت هذا اللي تقصده يعني. فنحن بنقول هي مو مسألة في أمل ولا ما في أمل، لكن كمان شو بنقول هون في مثل هذه الحالة أيضا هذا المال بهذه الحالة أصبح من صالح. ليش؟ لأنك أنت ما بتعرف الفائدة الربوية من مين اتخذت. لو عرفنا أن هذه الفائدة الربوية أخذت من فلان وفلان وفلان، نعم، ففي هذه الحالة نعم مثل ما قال السيوطي، نعم ما بناكل إلا قدر الحاجة فقط. لكن الآن مثلا الآن الأموال الربوية التي تدخل جيوبنا وبيوتنا لا أمل في أن تعرف مصدرها، ممن أخذت وإذا من تطلب معاشاتنا كلها من هذا القبيل. ففي هذه الحالة جاءت صورة العز بن عبد السلام، مال أصبح مصدره حراما، لكن لكي تطهره تغسله لا يتأتى لك ذلك أبدا. لا لا، الربويات كلها بهذا الشكل. ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه هذا اسمه مال المشبوه، نعم، مال ربوي في دخل جيبتك أصل والربا تبعه. ما الحكم؟ بأول هذا البحث يقول هذا يدخل في مصالح المسلمين، فيأكل منه الإنسان قدر حاجته بشرط أن يأتيه بطريقة مشروعة، موظف أم يأدي وظيفته، عامل أم يأدي عمله. نعم، قال هذا الكلام. لا يا رسول الله، كله رخصة بكل الأحوال، لكن القصد أن هذا المال الحرام مقصوب من زيد من الناس، وهنالك أمل بأن نعلم صائبه. إذن ما بيجوز تاكله إلا بمقدار الحاجة، ما بيجوز تتوسط فيه، لأنه مو مالك، عم تاخده للضرورة أو للحاجة. لكن إذا كان هذا المال المشبوه أو المحرم لا أمل في أن تعرف صاحبه، ولا أمل في أن تطهره وأن تغسله، تأكل وتشرب كأنه مالك. ليش؟ لأنه هذا دخل في مصالح المسلمين، كمان رخصة. نعم، لكن هاي غير هذه. طبعا لذلك عم نقول إذا أنا بعرف أنه هذا المال مو إلي، لا فلان وفلان وفلان غصب منهم وفي أمل كبير أنه نعرفهم وبالتالي بنعطي، أنت من هلا لذاك الوقت ما بتاكل إلا قدر الحاجة. هذا اللي عم يحكي. ويجوز إتلاف شجر الكفار، كل هي أمثلة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يجوز إتلاف شجر الكفار ونباتهم لحاجة القتال والظفر بهم، بشرط أن يبيح القاضي أو الحاكم أو القائد ذلك. نعم، ويجوز إتلاف شجر الكفار ونباتهم، بصير نبات كمان وبناء بصير، يعني بيجوز إتلاف النبات وبيجوز إتلاف البناء. نعم، لحاجة القتال والظفر بهم إن أذن القائد أو الحاكم. نعم، أما بدون إذن الأصل لا. وكذا الحيوانات أو الحيوان الذي يقاتلون عليه كله عند الضرورة، ونبش الميت بعد دفنه للضرورة. شو هي الضرورة؟ بأن دفن بغير غسل أو بغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب. وضع كيف؟ هلا الميت لما ندفنه وبنكون مقصرين في بعض الواجبات التجهيز، في بعض صور التقصير يقتضي أن ننبش القبر، هي بتدخل في الضرورة، ما غسلنا، إذن ينبغي أن ننبش القبر ونغسله إذا كان في مجال، ما صلى زمان الميت. أو وجه إلى غير القبلة، هي ضرورة. وضع كيف؟ أو كفن بثوب مغصوب، قصدنا، أي كلات ضرورات تبيح المحظور وهو النبش. النبش محظور. نعم شو طول بالك، لنكمل العبارة ونجاهي لسه. أو في أرض أو ثوب مقصوب، وغصب الخيط لخياط جرح لخياطة، وهيك أن تكون لخياطة، بدها تكون لخياطة جرح حيوان محترم. وقولنا بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا إلى آخره. طيب بظهر خلص الموضوع. نعم تشريع الجنائي، إذا أنا ذكرت هذا الكلام في كتاب اللي اسمه قضايا فقهية معاصرة، إذا توقف تطبيب المرضى على ذلك وضع كيف، ولا سبيل إلى تطبيبهم، ما منقول إلى يعني إشفائهم، شافي والله، ما لا سبيل إلى تطبيبهم إلا بأن نعود إلى موضوع التشريع. التشريع بده تطبيق، والتطبيق بده أنه نجيب بعض يعني الموتى ونشرع عليهم حتى نتعلم هذا الشيء، يجوز. لكن فرق بين أن نشرع جثة قبل دفنها وبين أن نخرجها بعد الدفن. لا 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 لا، شوف لألك، إذا دفن خلاص، لكن إذا كنا بحاجة يجوز قبل الدفن أن نستفيد من الجثث، جثث الموتى. فإذا كان هنالك في درجات ناس حكم عليهم بالإعدام، طبعا هذول أولى، ما في أحد محكوم عليه بالإعدام، يجوز بشرط أن نستأذن الورثة، لأن مذهب الشافعي الورثة يرثون الحقوق المعنوية كما يرثون الحقوق المادية. فمن لهم تسمحوا بهذا الأمر علما بأنه في ضرورة، لأنه إذا ما أجينا لا أربع خمس جثث وشرحناها وعلمنا الطلاب، ما لا سبيل إلى تطبيب المرضى. هذا شيء نفس الشيء، يعني تقصد أنه هذا الإنسان الذي مات في ظروف غامضة لا سبيل للاقتصاص من القاتل إلا بأن نتبين كيف قتل أو كيف مات، كمان نفس الشيء. نعم هذا ذكر الفقهاء بشرط أن يكون قد ألم، يعني بالعظم نفسه تفتفت، أما إذا كان لسه العظام باقية كما هي لا يجوز أبدا، ولو أنه الجسد فني لكن العظام ما فنية تجوز. لا ما يجوز. نعم وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم. وقولنا فوق يعني بشرط عدم نقصانها عنها، وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم، حيوان محترم كلب للحراسة، نعم نعجة، دابة، فرس، نريد مجروح، يريد الطبيب البيطري أن يعالجها، بده خيط، وضع كيف، ما في، جينا غصبنا خيط من شخص بين المسألين فيجوز. هذا الحوى فضلها عن بشر بني آدم، يجوز من باب أولى. هي يعني معناته كلب عقور مو محترم ذكر. ليخرج قال وقولنا بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر. يعني شو قلنا، الضرورات بها المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. نعم جوعان الزلمي وراح يهلك، ما في غير نعم اكل محرم، بشر مثلا بدل من بشر ميت. طيب لكن هذا الميت ما بين من الانبياء، قدسيته هذا الجسد اشد من قدسيه هذا الانسان الذي اشرف على الهلاك. وهذا معنى قولنا بشرط عدم نقصان، نقصان الضروره عن المحظوظ. لأننا حكيناها بالدرس الماضي ما هيك شرحناها، يعني مثلا واحد قالوا له إنهم يا بتقتل فلان يا بنقتلك، إنهم ما بيجوز انه يروح يقول انا مشان اتخلص من القتل اقتله، لانه هنا تتكافأ الضروره والمحظوظ. يعني ضرر الضروره التي انتابته يساوي ضرر العمل المحظور الذي سيرتكبه، وبالتالي ما بيجوز. نعم. فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر، وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها. هذا موضوع لو أكره على القتل محل اتفاق، لو أكره زيد من الناس على القتل أو يقتل ما بيجوز، نعم يضحي بهذاك ويستبقي حياته، لكن لو أكره على الزنا في خلاف. هنالك من يقول لا يتأتى الإكراه على الزنا، لأنه لو أكره ما راح يقدر، المكره لا يتأتى له أن يرتكب المحظور. نعم. ومن ثم فلو أنه ارتكب الزنا فمعنى ذلك أنه ليس بمكره. وفي رأي يقول نحن عن الشافعية أنه لا، إذا أكره على الزنا بأي وسيلة من الوسائل بحيث يقتل إذا ما ارتكب، نعم فيجوز له هذا المحظور. نعم في رأيي. نعم هلا نحن عم نقول يا رجل إذا ما بيطلع بإيده أن يقتله، أما إذا بيقتله بيقتله بيخنقه بيعمل اللي بده إياه فيه، بس واحد شرس والقوة بيده والتاني ومعه قوة، وين الصورة؟ أما إذا بيطلع بإيده هذا صار طاير مثل ما عم تقول. طيب فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ موجة المكره أو تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين أي تتمي فلا ينبش، لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه. واضح كيف؟ يعني إذا مو مغسول لا، ضرر دفنه بدون غسل أخطر من نفسه نمشه. أما إذا لم يكفن نهائيا لا، في الواقع ضرر نفسه أشد من تكفينه فنتركه. نعم. فلا ينبش لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه، يعني كأنه التراب قام مقام التكفين. نعم. ما بيجوز، لا 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 ما بيجوز، الناس بتساهلوا في هذا بس ما بيجوز، بس كمان ما بيجوز نمشي ننبش بقى مشان الشغلة. ايوه الامثل عنها هل معنش مضبوط، بس بنظرك هل ضاقت الأرض عن استيعاب الموتى، وهل هنالك ضرورة أنه يندفن بين مقابر العائلة؟ هون المسألة المشكلة. يعني الآن في أماكن تانية البلدية عم تقول تفضلوا يا جماعة فنوا موتاكم فيها، ما بيروحوا ليش؟ لأنه بعيدة. إذا هي مو ضرورة طفيت. ما في 40 كيلومتر. هلا ما في ما في ما في هالمسافة. أنا بقول لك قاعدة معروفة بس أنا ما بحطها برأيي. أنا مالي مقتنع أنه الآن ضاقت الأرض ومن ثم فلا بد من أن نغمض العين ونجيز دفن ميت على ميت آخر ما صلوا أكثر من 50 سنة. لا تنسى أرضنا نحن قاسية مثل الحجاج، 50 سنة ممكن تلاقي لسه جسده كمان مثل ما هو شيء مفكفك. ففي هذه الحالة أنا لا أستطيع أن أقول، لكن أقول إذا ضاق الأمر مثل ما بيقولوا في التسع، إذا كان في ضرورة فأنت هنا في يسموه تحقيق المناط. يعني شو يعني تحقيق المناط؟ بنشوف ضرورة موجودة ولا مو موجودة يا ناس. هلا الأماكن البلدية عم تولد فيهم فيها قديش بعيدة عن دمشق، والله بعيدة، هلا بجوز نقدر ولا ما بنقدر؟ في سيارات عم تنقل وعم تعمل، والله بس ناس ما بيريدون يكون موتاهم بعيدة عنهم مشان الزيارة. هي صفت حاجة مو ضرورة صفت. هذه المسألة يدرسها من يستطيع أن يمارس ما يسمى بتحقيق المناط. إذا كانت مثل هيك عم يصير صير ضرورة تبيح المعلومة. والله أنا بعرف مثل ما يقول الفقهاء بشرط أن تفنى الجسد وتفنى العظام. العظام مو يعني تفنى أنه تنعدم، يعني تتقطع بعض البعض ما تعرف أنه هي من هي شو هي. نعم يا ميش عندك حالة خاصة واقعة حال مثل ما قالوا، ما من قتال. يلا لكن هلا كمان إذا ماتوا اثنين قريبين ندفنوا قبر واحد ما بيصير. إذا كانت هنالك ضرورة مثل ما سأل الحكم معروف، إذا باق الأمر التسعة ضرورات ما في ضرورة ما بيجوز. أنا ما بقول لك والله هي ضرورة، أما أنا ما بعرف. حس كل حالة على حدة. طيب الثانية، القاعدة الثانية، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما بنجي بنفتح الباب يلا ونتجاوز الحد. نعم. ومن فروعه القاعدة معروفة هلا بتبين بالأمثلة، المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. يعني ما بيقول لحاله إجاني الفرج يلا لا أكل حتى أشبع، لا. ومن استشير في خاطب واكتفي بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح. قال له لجيرانه هذه اللي خاطب من عندهم شو رأيك بفلاني اللي أنا خاطب منها، أو هن أهل البنت سألوا جيران الخاطب شو رأيك بفلان، ووجد أن كلمة واحدة في وصف هذا الإنسان تغني عن التفصيل. ما بيجوز يفصل طبعا لما بده يقول أنه غير مناسب، لما بده يزم، أما لما بده يمدح يمدح ما بده. نعم. فإذا بيمشي الحال أنه يقول لهم والله ما بدك ياها، والله ما بيصلح الكون هالإنسان، خلاص ما بيجوز يزيد على ذلك. نعم. دخل في الغيبة. ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف عن البهائم. تأخذ من النبات لأنه عندك دابة مشان تعلفها، أما تروح تعش النباتات مشان التاجر فيها وتبيعها لا ما بيجوز. اكتفي من أراها اكتفي. لا المسؤول لا عفوا السائل يكتفي بأن يقول له المسؤول والله ما بتناسبك أو ما بيناسبك ما بيجوز يزيد. إذا لا هلا عم يقول له ما بتناسبك. إذا وثق من كلامه ما لازم يقول له ليش ما وثق من كلامه. قال لعله بجوز هذا مو فقيه أنا فقيه, بجوز سبب عدم مناسبته اللي مو فهمان له حق يسأله ويستوضح. لأن شوف ومن استشير في خاطب, إذا بدك تقول واكتفي بجوز, إذا قلت واكتفى بجوز, وإذا قلت واكتفى مين اللي اكتفى؟ سائل لك أنا سألتك وأنت موثوق بعرف صدقك, قلت لي والله ما بدك يا أبناء دول الجماعة تجارة أو زواج أو شيء, خلاص فالواقع أنت السائل واكتفيت أنت. شلون نصور ليها؟ طيب المسؤول يطول بالك, المسؤول مكلف بالإجابة, هو الذي يكتفي؟ المسؤول بيكتفي؟ لا, اللي بيكتفي السائل. أنا طرقت بابك وعم أقول لك إنه في فلان بده يشترك معي, بده ينزل شريك معي وأنت بتعرفه, شو رأيك فيه؟ أنا عم بسألك وأنت مسؤول. فإذا كنت ممن يكتفي بتعريض بسيط كأن تقول ما لك مصلحة تشارك معه, لا يجوز لك أن تزيد على هذا الكلام. ميني أيوة. ويجوز نعم, والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة, فإذا وصل عمران الإسلام امتنع أو امتنع المحتاج. يعني في دار الحرب مضطر مسكين بده يأكل ما في, لكن وقت نصل لدار الإسلام الأسواق موجودة وسائل الطعام موجودة, ساعتها ما عاد يجوز إلا بعد القسمة. ومن معه بقية ردها, ردها لمين؟ لبيت مال المسلمين. نعم. ولا يجوز أخذه, عفوا نعم, والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة ماشي, لأنه أبيح للضرورة. فإذا وصل يعني المقاتل الجندي عمران الإسلامي, مو هيك العبارة عندكم؟ فإذا وصل عمران الإسلامي امتنع عن مواصلة الطعام ما بيأخذ. نعم. ومن معه بقية ردها, كل واحد من الجنود في عنده بقية من هذا الطعام بده يردها, ما بيجوز ياكلها لأن الضرورة راحت. مو هيك؟ لبيت مال المسلمين هاكي عم نقول لبيت مال المسلمين بيردها. نعم. ويعفى عن محل استجماره, لكن لو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت. نحن قلنا انه يعفى عن محل الاستجمار, عرفنا الاستجمار ما هي شرحناها, يعفى عنه لانه في نوع من الضرورة. لكن واحد حمل شخصا مستجمرا, بيقول القاعدة الرخصة لا تتجاوز حدها المشروع, فهي الرخصة له. اما واحد حمل انسان في ثيابه نجاسة بالنسبة لصاحب الثوب ما عفو عنه, اما يلي حمله لا ما بيجوز. نعم. ويعفى عن الطحلب في الماء, الطحلب الذي نبت في الماء. اما هي حطينا طحلب هيك وحطينا بحيث تغير لونه شكله ما بيجوز. ويعفى عن الطحلب في الماء, فلو اخذ أو أخذ ورق وطرح فيه وغيره ضره. مهم نعم ما تفرق هلا ما العبرة بالتغيير. لو أخذ ورق وطرح فيه وغيره الورق يعني لا يجوز، أو دق وغيره كمان لا يجوز وغير ضر. إذا كان بفعل فاعل يضر. لا لا نحن عندنا شوف الإمام النووي في المنهاج صحح أنه يضر في خلاف، لكن الصحيح أنه يضر راجعها في المنهاج. لا فرق، المهم التغيير. لو أننا ألقينا أوراق 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 في الماء الجاري مثلا، هو لن يتغير إلا إذا تفتتت الأوراق بذاتها، عندئذ يتغير. فالعبرة بماذا؟ بالتغير. هو نحن إذا حطينا 100 ورقة في مجرى النيل ما صار ساعة ما راح يتغير، تمسك الماء صافي، لكن إذا بقي مدة ما الذي يحصل؟ كأنه دقة، تتفتت الأوراق ثم تتفتت ثم إنها تعطي نعم نتائجها للماء، فالماء يتغير. ونظرا إلى أن هذا تم بفعل فاعل متقصد إذن لا يجوز. فإذا كنت تقصد مجرد إلقاء الورق صحيح، لكن الورق إذا بقي مدة طويلة من شأنه أن يغير الماء كما لو دق. سقط ما فيها نعم منصوص عليها إيه. لو أنه في نهر بين الأشجار ودائما بالخريف تسقط الأوراق كثيرا لا بأس. نحن نتكلم عن فعل فاعل، ثم لا يكفي هذا، فعل فاعل مع تغير. طيب أيوة. ولو أخذ ورق وطرح فيه وغيره ضر ويرفع عن ميت لا نفس له سائلة، لكن فإن طرح ضر ميت لا نفس لها سائلة موجودة بالماء لا بس، لكن إذا تعمدنا طرحها لا. ولو قصد أجنبي امرأة وجب أن يستر جميع ساعديها. ولو فصد مهين فصد أجنبي امرأة وجب أن يستر جميع ساعديها ولا يكشف إلا ما لابد منه للفصد. طبعا بيني أظن الفصد عبارة عن يعني جرح معين في يدها أو مجروح بدها تضمد الجرح، هذا هو بيسحب تماما. يعني مثال سحب الدم على ذلك، إبرة بالوريد مثل ذلك كله لا دم له. نفس كلمة نفس تطلق على الدم، عرفت كيف؟ لا نفس يعني لا دم له سائلة. نعم. ويجب أن لا يسرى إلا ما لابد منه للاستمساك. والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، والواحدة زيادة كمان يمكن. لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها. وإذا قلنا يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد، عفوا مضبوط. والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها. وإذا قلنا نعم والجبيرة يجب ألا يستر من الصحيح، صاحب الجبيرة يعني صاحب الجبيرة يجب ألا يستر من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك. هلا حاطط جبيرة بهالحالة مكان الوضوء، مكان الجبيرة ما عاد في داعي إنه يغسله لأنه للضرورة، بس بقى الضماد بده يستر مكان الجرح وما لا بد منه من الصحيح الذي حوله حتى الجبيرة تتماسك، حتى الضماد يتماسك. أما الجرح الأطراح ربط إيده من هون لهون لا ما بيجوز. كله هل الوضوء والغسل فرض واحد؟ إذا كان وضعه بهذا الشكل يجوز. ثم بعدين يا ترى بيتيمم ولا ما بيتيمم؟ إذا كان الجرح في مكان التيمم نعم بيتيمم ويقضي. في بعض الفقهاء بيقول الأحنف يسر المسألة عندما لا داعي إلى القضاء، هذا موضوع ثاني نحكي فيه بعدين. طيب إذن وإذا قلنا يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجوز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجوز بالثالثة صرح به الإمام. أن هي المسألة معروفة لدى كثير من الناس وكثير من الناس ما بيعرفوها. لا يجوز أن نصلي الجمعة في بلد إلا في مكان واحد، فإن ضاق المكان مكانين طيب مسجدين، طيب كمان ما كفى مسجدين ثلاثة، ما كفوا أربعة، المهم ما بيجوز نزيد على قدر الحاجة، والزيادة على قدر الحاجة غير جائز كما يقول. فإن فعلنا ذلك لابد أن نجبر صلاة الجمعة بصلاة الظهر. طبعا عند الأحناف وعند الشافعية إذا كان التجميع في أماكن كثيرة والعدد الذي تتوازع الناس غير ضرورة لابد من صلاة الجمعة، بس الأحناف يفضلون فرادة كل واحد يصلي لحاله حتى لا يتوهم الناس أن يوم الجمعة فيه ست صلوات. الشافعية بيقولوا لا الأفضل. هلا بدمشق كان إلى ما قبل فترة في أمر الغشي 70-80 سنة ست مساجد كانت تجمع فيها صلاة الجمعة، الأموي واحدة منهم، جامع الحنابلي، جامع باب مصلى، دقاق، سادات، نعم خلاصة ستة. البلد كلها تنتشر في هذه المساجد، صار بقى هلا مو هيك. نعم فلا بد من أن تجبر صلاة الجمعة بصلاة الظهر إذا كان العدد أكثر من الحاجة. لا نحن هلا بنيسر الأمور، بنقول العبرة بالمصلين مو بالأهل التكليف، مشان حتى نقرب المسألة للجواز. حتى لو قلت هيك تجد أنه عدد المساجد أكثر من الحاجة، يعني إذا بدنا نقول والله عدد المكلفين بالصلاة دوب المسجد الأموي غيرهم دوب بتعبوا، لا نحن بنقول العبرة بالذين يحضرون ويصلون، لأن الحكمة هذه هي. ما دام النص الجامع فاضي معناته نقدر نصلي هون. أي نعم العبرة لها في رسالة للإمام السيوطي في هذا الموضوع، وهو يرجح هذا الذي أقول، العبرة بعدد الذين يحضرون، ولسنا بصدد أنه المكلفين كتار في 5 ملايين، 5 ملايين نقول اسقط منهم مليونين غير مكلفين، اسقط منهم يا سيدي 3 ملايين نساء وكذا مليونين. مع ذلك نعم ايه ما تكفي. ما عم نقول عن مشروعية صلاة الجمعة متى تكون عند الأحناف. شرعت صلاة الجمعة عنده بعد ما شرعت المساجد زايدة عن الحاجة وتوازعتهم هذه المساجد، بعد ما وجد القاضي، بعد ما وجد شروط. الأحناف يقولون لا بد من صلاة الظهر، وابن عابدين ذكر ذلك. نصلي الظهر. لك ابن عابدين ذكر ذلك. والسيوطي نقل الإجماع عن المالكية والحنفية والشافعية. من قال خلافية؟ ما هي الخلافية؟ ايش؟ في حياة النبي عليه الصلاة هل حصل تعدد زائد عن الحاجة؟ ما كنت عاد خلص. وفي عهد سيدنا أبو بكر هل صليت المساجد في أكثر من الأماكن التي كانوا يحتاجون إليها؟ في عهد التابعين تابعي التابعين هل حصل هذا؟ لم يحصل. هذا إجماع أهم من كل أنواع الإجماع. لا في القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع. لك لقبل 80 سنة 90 سنة كان الناس في يقال والله ذهبنا إلى المصلى ويقولون ذهبنا إلى المسجد الجامع. إيش يعني الفرق بين المصلى والمسجد الجامع؟ المصلى تلك المساجد التي يصل فيها صلوات الخمس. المسجد الجامع هي الذي يستقبل الناس لصلاة الجمعة. هذا معروف. هم مكلفون بأن لا يعددوا الجمعة زيادة عن الحاجة. ذكر لماذا؟ لماذا صلاة الجمعة مؤتمر؟ شرع صلاة الجمعة ليكون مؤتمرا أسبوعيا، والأصل أن يكون إمام المسلمين هو الذي يؤمهم. لكن فإذا جعلنا صلاتنا في الجمعة مثل بقية الأوقات فقد أفقدنا الحكمة التي من أجلها شرع صلاة الجمعة. ذكر ما في شيء عن الصف محدد. طبعا طبعا يعني انت عم تحكي شيء انه قديش لازم يكون عدد المصلين. عند الشافعي لازم يكونوا 40، عند الاحناف مو شرط. بس المهم بدنا نعرف ان هذا الحكم اللي تتمته اذا كان في تعدد لغير الحاجه، اول جمعه خلصت صلاتها هي الصحيحة ولا داعي إلى أن تعيد. لكن ما بنعرف أن هي يعني لو واحدة منهم مثلا خلصت صلاة واحدة إلا ربع، ما في ولا جامع خلص واحدة إلا ربع، كلهم بعد منهم، إذا هذه صلاتها صحيحة، كان لازم الكل يصلوها.
حتى لو ما كان الجامع
أيوة لا مو شرط يكون ممتلئ، بس يكون 40. لا ما دامت المسألة ما في وين ما بيصلي الواحد بيصلي بها. طيب وتعدد، وإذا قلنا يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجوز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجوز بالثالثة. صرح به الإمام وجزم به السبكي والأسنوي. ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجوز له أن يقتني زيادة على القدر الذي اصطاد به، صرح به بعضهم وخرجه في الخادم على هذه القاعدة. طيب الكلب بجوز الاقتناء الكلب للصيد للحراسة بجوز، بس إذا أمكن أنه يكتفي بكلب واحد ما بجوز أكثر. يعني ورد في البخاري أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، موجودة كلام في صحيح البخاري. نعم. تنبيه، خرج عن هذا الأصل صور من العرايا فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح. شو يعني خرج عن هذا الأصل صور؟ هل المعنى شو عم نقول؟ الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، هاي القاعدة. في حالات استثنائية لا تقدر بقدرها، ما على شيء تتوسع ما على شيء، بس محصورة. فهلا بده يعدلنا إياها. مثلا العراية أبيحت للفقراء لما أبيعت للفقراء اتسع الحكم وعم أيضا الأغنياء. شو العرايا؟ تعرف العرايا المعروف العرايا؟ بيع النخل يعني التمر على الشجر طازج بتمر بعيد عندك في البيت وانت جاهل بل أعلى كل الوقت انتهى من عيدة في أجلس القادمة.